السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه بقلوبنا ودعائنا وصلاتنا وسلامنا وتحياتنا، فنسأل الباري أن يبلغه صلاتنا وسلامنا في هذه الليلة المباركة جزاء وفاقا على ما قدم للأمة وعلى ما هدى وعلى ما جاهد وعلى ما نصح. ونشهد شهادة يسجلها الدهر ويسمعها التاريخ ويشهد عليها الثقلان الجن والإنس أنه أدى الرسالة وأنه نصح الأمة وأنه بلغ الدعوة وأنه جاهد في الله حق جهاده. مع حياته العطرة، مع أيامه الغالية، مع دقائقه الثمينة، نعيش بقلوبنا وبدمائنا وبأرواحنا، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة رسوله وأن يسقينا من حوض هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يوم يظمأ الناس ويجوع الناس ويخاف الناس. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون. اليوم معنا غزوة الأحزاب، غزوة الخندق التي عاشها صلى الله عليه وسلم في زمن الخوف والمواجهة والمكائد، وبلغ إلى درجة قال: وتظنون بالله الظنون، حتى كبار الصحابة بدأ عندهم شيء من الظن في تأخر النصر. بلغت القلوب الحناجر وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا وظنوا بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سميت الأحزاب لأن قبائل العرب مع المشركين مع اليهود تحزبوا ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى أبو سفيان من المدينة قيل في 3000 وقيل في 5 من مكة في المشركين، وتحزب اليهود معه بنو قريظة وبنو النضير وغطفان من قبائل العرب وبنو أسد، كلهم على راياتهم اجتمعوا يدا واحدة وتألبوا وتحزبوا وكادوا مؤامرة وحبكوا حبكة لإنهاء الإسلام نهاية مميتة في نظرهم، ولكن يأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. والحقيقة إن من أعظم الغزوات التي مرت من المكائد بالصحابة غزوة الأحزاب، فقد طوقوا المدينة من كل جهة، منعوا عنها الإمداد ومنعوا عنها الإرسال ومنعوا عنها الدعم ومنعوا عنها كل شيء، وكانوا مقاتلون، كانوا مقاتلين أشاوس. فلما اجتمعوا أتاهم أبو سفيان طبعا في قريش، وسادات اليهود قاتلهم الله ككعب بن الأشرف بن أبي الحقيق سلام وغيرهم كثير، وأتى طليحة بن خالد الأشدي الذي ادعى النبوة، ومنه عيينة بن حصن وغيره كثير. فاجتمع هذا الجمع ونزلوا بجانب المدينة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الخبر، فاستشار الصحابة فيما يفعل صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمره أن يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر، ومدح الله الشورى قال: وأمرهم شورى بينهم. فاستشار أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فأشار سلمان الفارسي، هو من أرض فارس وعندهم فارس وهو عندهم فن في الحرب، قال: إذا هجمت المدن فلا بد من حفر خندق حول المدينة، طول الخندق 5000 ذراع، وليس عندهم معدات ولا آليات، وإنما خطط قديمة مساحي وفؤوس ونحوها من الأشياء البداية التي لا تجهلونها. فالرسول صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الخطة، قال: نحفر حول المدينة خندق يدور بالمدينة، فنبقى في الداخل ونقاتلهم من الداخل، أما المنافقون ففروا إلى الحصون وإلى رؤوس الجبال. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ كبار السن والنساء والأطفال فوضعهم في حصون أخرى، وأما هو فبرز بنفسه عليه الصلاة والسلام. فبدأوا يحفرون، وبدأ سيدهم يحفر معهم، لم يكن في خيمة خاصة ولا في غرفة خاصة، بل محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ المسحاه ويضرب في الأرض وينشد الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فيلحق آخر القافية قال: ما اهتدينا. قالوا: ولا تصدقنا ولا صلينا. قال: ولا صلينا. ينشد معهم أحسن من يتكلم وأحسن من يحضر محمد صلى الله عليه وسلم، ويجوع معهم وهو يحفر، حتى يقول جابر: رأيت الواحد منا يوم الخندق يربط حجرا على بطنه من الجوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ربط حجرين. وأخذ يحفر معه، وكل إنسان معه رفيق، هذا يحمل الزنبيل وذاك يحمله على كتفه ويذهب، وهذا يجهز له الزنبيل الآخر ويحمله. والرسول صلى الله عليه وسلم معه رجل ضعيف من الأنصار يحمل مرة رسول الله عليه وسلم ويجهز، ومرة صلى الله عليه وسلم يذهب فيرسل التراب إلى هنا ثم يعود صلى الله عليه وسلم، ومرة يحفر ويجهز لصاحبه، وهو أكرم من خلق الله. لا يستطيع ابن أنثى أن يرفع خشمه إذا ذكرنا محمد صلى الله عليه وسلم، تنتهي المكارم تحت قدم محمد صلى الله عليه وسلم، تنتهي العروبات والأمجاد والشجايا والخصال تحت غبار قدمه. أتى صلى الله عليه وسلم يحفر فعرضت للناس كدية صخرة كبيرة ضربوها بالفؤوس ما نفع فيها، وسط الخندق لابد من اجتيازها، ضربوها بما يسمى الفروع عند العرب ما استطاعوا، المساحي ما عملت فيها فعجزوا. فأتى عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة والله كأننا نرى بياض ذراعي صلى الله عليه وسلم، ما يدرون ايش يسوون، يعني ماذا، ما هي الحركة التي سوف يفعلها صلى الله عليه وسلم. أتى عشرة يريدون زحزحتها ما استطاعوا، قربوا منها كتيبة ما استطاعت. فأتى صلى الله عليه وسلم فقال أنا رسول الله أنا عبد الله بسم الله، ثم شمر عن ساعديه الكريمتين الشريفتين ثم أخذ الصخرة بين يديه ثم رمى بها خارج الخندق. قال الصحابة نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وبقيت لها كدية في الأرض رفضت أن تقتل يعني. فأخذ صلى الله عليه وسلم الفأس الذي يحفر به فضربها فبرق بارق أضاءت له قصور الشام، بارق في الأرض من الأرض إلى السماء حتى رأى الصحابة الشام. قال أريت قصور كسرى وسوف يفتحه الله علي. ثم ضرب الضربة الثانية فمرت على قصور قيصر في الشام، قال أريت قصور قيصر وسوف يفتحه الله علي. قال الصحابة آمنا وسلمنا وصدقت. وقال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فجاء هذا بالمنطق وهذا بالمنطق. المجرم المنافق الخسيس النجس يقول أحدنا ما يأمن يقضي حاجته، يقول من الخوف تألبت علينا العرب كل العرب ويريدون إقحامنا في مازق، وهذا يقول بيفتح قصور كسرى وقيصر، قبل ما تفتح قصور كسرى وقيصر فكنا من هذه اللبشة. هذا منطقهم، قاتلهم الله عليهم لعنة الله. أما الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأخيار الصحابة وأبطالهم وشهداهم قالوا صدقت وبررت وصدقت في موعود الله وأحسنت والحمد لله أن الله سوف يفتح علينا. فأنزل الله في هؤلاء قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا هذا صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنثارها صلى الله عليه وسلم الصخرة واستمر عليه الصلاة والسلام وهو يحفر، بقي في الحفر أيام مديدة وبقي الحصار عليهم 24 يوما وقيل 25 يوما، مطوقة المدينة لا يخرج منها حبة ولا يدخل إلى حبة ولا ثمرة ولا سلاح ولا محاصرون تماما. وبلغت القلوب الحناجر، شوفوا في القرآن يقول ضاقت عليكم الأرض بما رحبت وزلزلتم زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر، قلوبكم ما أصبحت في بطونكم طلعت إلى هنا، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزلوا زلزالا شديدا، هذا وصف القرآن. فأصبحوا في موقف لا ليس لها من دون الله كاشفة، لا يكشف هذا الخطب إلا الواحد الأحد. فلما وقع الأمر قال جابر رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر من الجوع، يحمر من الجوع، سيد الخلق الذي عرضت له جبال الدنيا أن تكون ذهبا وفضة فرفض، أعطي مفاتيح الدنيا جاء بها ملك الجبال قال خذها هذه مفاتيح الدنيا نحولها لك بكلمة كن فيكون ذهبا وفضة، قال لا أجوع يوما وأشبع يوما حتى ألقى الله حتى يقول بصيري. وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي، وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو عن العصم. وقال آخر كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبر الفضائل أبراجا مسيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم، إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو عذب من الكلم، إن كان أحببت بعد الله مثلك من بدو وحضر ومن عرب ومن عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يجوع في الخندق إلى درجة أن يربط حجرين على بطنه، لا تمر لا شعير حتى الحب ما وجد حب يأكله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فذهبت إلى أهلي وهو رجل مبارك ابن عبد الله أبوه ترى في الحلقة الماضية الذي كلمه الله كفاحا بلا ترجمان لم يكلم الله شهيد إلا أبوه هذا قتل في أحد كلمه الله كذا بعد ما قتل بعد ما قتل في سبيل الله قال تمني عبدي الله كلمه بلا حجاب ولا ملك ولا نبي مرسل كلمه الله مباشرة. تصور إنسان يخلقه الله في الدنيا ويصوره ويهديه ويقتله شهيدا ثم يكلمه مباشرة قال أتمنى أن أقتل فيك ثانية القصة. قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمن قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك قال فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسخط عليك أبدا. هذا والده. ذهب هذا جابر إلى زوجته فوجد عند قال عندكم شيء من طعام قال عنده داجا عناق بنت الماعز مربوطة في البيت وشعير يكفي ثلاثة دقيق شعير يكفي ثلاثة وأربعة قال ضعوا الدقيق في البرمة تصنع زوجته وآتى هو على الداجن على العناق فذبحها رضي الله عنه لأكرم ضيف محمد صلى الله عليه وسلم هو يريد الرسول صلى الله عليه وسلم واثنين معه لأن الطعام ثلاثة يكفي أربعة. قال فذبحت العناق وسلخته ووضعتها في برمة أخرى تغلي هذه على النار وبرمة الشعير على النار فذهبت فأتيت قال أهمس همسا للرسول صلى الله عليه وسلم قرب منه والرسول صلى الله عليه وسلم معه ألف مقاتل في الخندق ألف يعملون أيام مديدة ما ينامون إلا قليل ألف في خوف وفي رعب وفي مواجهة. قال فاقتربت من أذنه الشريفة صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله تعال وهو ما يرد الدعوة يقول لو دعيت على كراء لا أجبت ولو أهدي إليه ذراع لقبلت يقول صلى الله عليه وسلم تدعوه العجوز على خبز الشعير يأتي إلى طرف المدينة من أين يأخذ الخلق إلا منه من يأتي التواضع إلا محمد صلى الله عليه وسلم الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. قلت يا رسول الله هذا جابر بوجه الدعوة له صنعت لك طعاما يعني بيني وبينك ما يسمع انتبه لا يسمع أحد ولا يدري بنا أحد والناس كلهم جائعون يريدون الطعام صنعت لك طعاما يا رسول الله يكفي الاثنين والثلاثة فتعال أنت واثنين أو ثلاثة معك. قال فما انتهيت من كلامي إلا هو يصيح في الناس صلى الله عليه وسلم الآن اتفقوا على أن الأمر سر. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن جابر بن عبد الله صوت يصلصل في الخندق صلى الله عليه وسلم هو اللي إذا تكلم تكلم يقول عبد بن عمر والله الذي لا إله إلا هو تكلم بنا صلى الله عليه وسلم كاد يسقط هو المنبر علينا يقول شوقي أمير الشعراء يقول إذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاو ويقول نعمل ابن بشير والله إن خطب صلى الله عليه وسلم وأنا في السوق وإني سمعت صلصلة صوتي وأنا في السوق تهتز الجبال إذا تكلم. حتى يقول أبو العلاء المعري في أحد من الأشراف يمدحه يقول يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجيوش من غطفاني يقول جدك محمد صلى الله عليه وسلم كان يستعرض الصفوف ببدر ويوم جاء غطفان سحقهم. فقام صلى الله عليه وسلم في الخندق قال يا أهل الخندق كلهم الجيش إن جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. قال جابر فضاقت عليه الأرض ما رحبت ما دروا وش السر المسألة هو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن يعني نقلت له أن يأتي في الجيش جميعا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مني وحاشاه فهو أبو الفهم بأبي هم صلى الله عليه وسلم لكن توقف قال في نفسي الله ورسوله أعلم حنا بدبرة الواحد الأحد الله سبحانه وتعالى يسهل الأمور كما أتت ما عنده إلا عناق وما يكفي اثنين أو ثلاثة من الشعير. قال فذهبت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما سمع الجيش دعوة صلى الله عليه وسلم انقضب أولهم على آخرهم. تصور هو لا يقول صلى الله عليه وسلم اقفزوا في النار قفزوا تعالوا أتوا إذا تكلم كأن الطيور على رؤوسهم إذا التفت هنا التفتوا جميعا في الميمنة إذا قام قاموا إذا جلس جلسوا لا يوجد أحد في التاريخ استمع له أصحابه وفدوه أصحابه وطاعه أصحابه وضحى من أجله أصحابه كمحمد عليه الصلاة والسلام كل الجماجم باعوها له والأرواح والدماء له. قال حي أهلا بكم ففي لحظة وقوف الذي وضع الزنبيل وضع المسحاة وضع الفاس كل ينفض يده يريدون الطعام صفوا ألف يمشون. قال جابر فسبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت على زوجتي قلت أقبل ما قبل وما بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين فدعا الجيش كله كانت عاقلة قالت الله ورسوله أعلم الله يدبرنا والرسول يكفي ما لنا حيلة. فتقدم صلى الله عليه وسلم أمام الجموع صلى الله عليه وسلم قال يا جابر تنبيه لا تنزل اللحم من على البرمة ولا الشعير لأنه هو له سر الآن تجي البركة الآن بيجي الريق الذي موضع على مريض إلا تشافى ولا عين رمداء إلا أبصرت ولا عذن صماء إلا سمعت بإذن الباري. الآن يريد صلى الله عليه وسلم أن يضع مادة في اللحم يكفي أهل المدينة جميعا ما هو بالجيش فقط أهل المدينة وكل أهل المدينة، وبيضع مادة شريفة من ريقه الشريف، أطهر ريق، أطيب ريق، أحسن ريق على الشعير ليكفي أهل المدينة جميعا. فوصل ودخل البيت، شوف المضي صلى الله عليه وسلم، شوف التواضع، دخل عليهم وإذا البرمة هنا، فكشف اللحم، قال بسم الله أنا رسول الله، وأتى على الشعير قال بسم الله أنا رسول الله، ثم نفث، قال أدخل علي الجيش 10 10. فنزل اللحم صلى الله عليه وسلم، أصبح الآن يضيف صلى الله عليه وسلم، الآن هو ضيف الضيوف، هو سيد الناس، لكن واقف يباشر على الناس مع جابر، جابر صاحب البيت والرسول صلى الله عليه وسلم واقف، وهو الجوع عصر بطنه عليه الصلاة والسلام وأثر في وجهه. قال ادخل الناس 10، قال فأدخلناهم 10، قال فقدم لهم اللحم والشعير، قال والله الذي لا إله إلا هو أن يأكل 10 حتى ينتهون ويشبعون ثم يقوم، قال علي 10 حتى قلط 100 دفعة، يعني 100 في 10 بألف. فلما انتهى قال تعالى يا جابر، قال والله الذي لا إله إلا هو، يقول جابر يقسم، كان عمي جابر في آخر عمره، والذي أعطاني بصري وأخذه مني، إن أتينا إلى اللحم والشعير ما نقص منه شيء. فأخذ صلى الله عليه وسلم جلس الآن بعد 100 دفعة صلى الله عليه وسلم، وجلس جابر بجنب وأخذ يأكل صلى الله عليه وسلم، ويلتفت إلى جابر يعني بيحدثه، يقول جابر أشهد أني رسول الله، يقول أنت فيك شك ولا بتشوف اللحم وانظر الشعير، ما تشوف كيف الرسالة الكبرى والعظمة والبركة، أشهد أني رسول الله. قال جابر أشهد أنك رسول الله. قال يا جابر الآن باقي أهل المدينة، إذا أكلتم فسوروا لأهل المدينة ووزعوه في أهل المدينة. قال جابر فوزعناه وعلى جيراننا وعلى المدينة، والله ما أمسى بيت في المدينة إلا وفيه لحم وشعير من ذاك اللحم والشعير. ثم رجع صلى الله عليه وسلم بالجيش، وحفر صلى الله عليه وسلم، واصل وبقدت المناوشات، وأتى إلى عمار رضي الله عنه، عمار بن يأسر الصادق المخلص المولى الذي شرفه الإسلام، فأصبح سيد من السادات رفيع القامة رضي الله عنه، وإذا هو رضي الله عنه يحمر لبنتين أو حجرين، الناس يحملون الحجر وهو من صدقته ومن إخلاصه ومن طيبه يحمل حجرين. فأخذ صلى الله عليه وسلم ينكث التراب عن لحيته وعن رأسه، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ويح عمار كلمة ترقب وشفقة لا يراد بها ظاهرها، تقتله الفئة الباغية. شوف يخبر بخبر الغيب صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، رأى عمار، يقول سوف تمر بك الأيام ويبدأ حوادث عند المسلمين وفتن، وتقوم طائفتان تقتتلان من المسلمين، مسلمتان ترى هذه وهذه، طائفة علي وطائفة معاوية، لكن طائفة علي ابن أمير المؤمنين ابن الحسن رضي الله عنه طائفة عادلة ومصيبة، وطائفة معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وارضاه باغية، يعني أخطأت، وكلاهما مجتهدتان، لكن هذا طائفة مخطئة. فقتلت عمار، يقول تقتلك الفئة الباغية، يخ هذا خبر غيبي معجزة له صلى الله عليه وسلم، ولا من علمه إلا الواحد الأحد، وعمار واقف بجانبه، وأصلا ليس هناك مناسبة أن يورد هذا الكلام إلا فتح من الله معجزة على محمد صلى الله عليه وسلم ليثبت نبوته للناس. قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. والحقيقة أتت الأحداث وقتل عمار شهيدا، قتله أهل الشام وهو في صف علي، حتى يقول يعتذر، يقول عمرو الله أعلم أو معاوية رضي الله عنهم جميعا، قال إنما قتله من أخرجه، ما قتلنا حنا، اللي قتله طائفة علي لأنهم هم اللي أخرجوا أصلا تسببوا فيه. لكن الجواب عند علي أمير المؤمنين، قال علي نحن أجل الذي قتلنا حمزة في أحد، لأن أخرجناه أجل، أخرجنا المشركين فقتل حمزة، إذا كان هذا على القياس فالذي قتل حمزة نحن، وهذا ليس بصحيح. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فهذه من قصصه عليه الصلاة والسلام. وصف الله عز وجل الكفار لما تألبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذ جاءوكم من فوقكم، ما الذي جاء من فوقكم؟ قال جاءوا من أمامهم الأحزاب، ومن أسفل منكم بنو قريظة، إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فبلغ بهم من الخوف والرعب الله بعلم، أما المنافقون فأعوذ بالله خذلوا وفشلوا وافتضحوا وقبحهم الله على ما فعلوا، وأما المؤمنون فزادهم سرامة وثقة، وقام المقاتلون منهم يناوشون، منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي أصابه سهم أصابه في الخندق، ولا أذكره لأنه مر في شريط واهتز عرشه واهتز العرش لسعد رضي الله عنه. وأما بعض المقاتلين من الكفار فاجتاز الخندق، الخندق يعني متسع لا يستطيع أن يجتاز، لكن الذي عنده فرس قوي ويثب اجتاز، فأتى عمرو بن ود من ساداتهم ومن أشجع العرب ومن فرسان العرب، فأتى بفرسه فحاول أن يثب فما استطاع، وفي المرة الثالثة وثب بفرسه. قال صلى الله عليه وسلم: من يبرز له؟ قال: علي بن أبي طالب أنا. وذاك كبير وعلي بن أبي طالب شاب، فتبارزا. قال عمرو بن ود: من أنت؟ قال: ابن أبي علي بن أبي طالب. قال: أنت ابن شيخ الأباطح، ما أريد أن أهريق دمك. يقول عمرو بن ود: يقول نرحمك، أنت شاب وأبوك صديقي أبو طالب وأنت ابن شيخ الأباطح وأنا رحمك اليوم، أنا لا أريد أن أهريق دمك. قال علي: والله الذي لا إله إلا هو أني أريد أهريق دمك أنا. فاختلف بينهم، اختلف الضربتان وكبر المسلمون وانعقد الغبار كالعاصفة، لأن دار علي ودار عمرو بن ود والعرب هم أكثر الناس مبارزة بين الأمم، فلا يبارز أكثر أجساما ولياقة وتدريبا وأخذا في المبارزة مثل العرب. هذا يكتب ضربة بدرعه وهذا بترسه وهذا يأتي بضربة أخرى تخالف ضربة ذاك، ودار بينهم حتى انعقد الغبار فما أصبحوا يرون شيئا. فكبر المسلمون ثم انجلت الغبرة، وإذا عمرو بن ود مذبوحا كأنه ثور أمام علي، وإذا علي على صدره وعلي قد رفع السيف يقطر دما ويكبر يقول الله أكبر الله أكبر، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فذاك سدح الثور يقول ما أريد أهرق دمك. قال أنا والله أني أريد أهرق دمك، ما تيت إلا بشرب دمك اليوم. وهذه عادة أبو الحسن رضي الله عنه، حتى يقول أحدهم يقول يا أبا الصبطين، يعني الحسن والحسين، أحسنت فزد فعلكم يا شيخ، أما فعل الأسد، فعل الأسد رمد، تفعل هذا بالعدى، كيف لو عوفيت من ذاك الرمد. فكان هو متلقي الضربات واللكمات، وكان هو المبارز دائما، ولا تنجلي إلا وإذا مصارعه بلا رأس كأنه خلق بلا رأس. فرضي الله عنه وأرضاه وأكرم مثواه ومثوى الصحابة أجمعين. فالله وصف هذا عمرو بن ود. أتوا الأحزاب فتألبوا كما تعرفون قبائل العرب، فأتى نعيم بن مسعود الغطفاني أسلم، أدخل الله الإسلام في قلبه لأمر أراده الله، وهو من قبائل الأحزاب ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يسلم قبلها، لكن لله حكمة. أحيانا يأتيك الأمر المفاجئ في وقت لست مستعدا له فتتوب، فيعلي الله قدرك ويفتح عليك من فتوحاته في موقف، قد تسمع محاضرة أو درس أو كلمة أو يمر بك مشهد أو وفاة إنسان أو وفاة قريب. فهو رضي الله عنه هذا نعيم بن مسعود كان في صفوف الكفار ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفجأة قذف الله الإيمان في قلبه، فأتى في الليل للرسول صلى الله عليه وسلم يتسلل بسيفه، ودخل قال يا رسول الله أنا نعيم بن مسعود الغطفاني من الأحزاب الذين حاربوك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وأنا رجل صاحب مكيدة. يقول تخصصي أنا، لأن الناس تخصصات، إذا أتوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه، إن كان شاعر قال كف الإسلام بالشعر أرسل عليهم القوافي، وإن كان خطيب قرب له المنبر، وإن كان مفتي أعطاه الفتوى، وإن كان معلم أعطاه التعليم. قال أنا صاحب مكيدة، الله وكيلك من عقل عندي، أنا محتال وأريد أن أنفع الإسلام بالحيلة، أنا لا أستطيع بارز مثل علي مثلا، ولا أنفق المال مثل أبي بكر، ولا للشاعر مثل حسان، لكنني أدخل الرجل في الماء وأطلع جاف، أنا عقلي معروض عليك في المكيدة، وتفضل يا رسول الله أنا من أكيد العرب أنا المحتال. قال صلى الله عليه وسلم خذل عنا ما استطعت. قال تعفو عني إذا تكلمت يعني عنك وأنت بعيد علي سنصف أنك عدو. قال عفوت عنك لكن خذل عنا ما استطعت. قال والحرب خدعة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الحرب خدعة، الحرب يبغى لها شيء يبغى لها لف يبغى لها، إلا منك أردت مثلا كما فعل صلى الله عليه وسلم يريد مكة، قال كيف الطرق إلى تبوك، فيسهف الناس من يرتبك ويرد مكة صلى الله عليه وسلم. تريد مثلا تصبح القوم يوم الخميس تصبحهم يوم الأحد، تصبحهم في النهار تأتيهم في الليل بغتة وهم لا يشعرون. قال خذل عنا ما استطعت الحرب خدعة. فذهب إليهم وهم ما يدرون أصله أنه أسلم، فذهب إلى قريش قال كيف أنا فيكم، هو مشهور هو وحبيب صديق، قالوا صديقنا ولا نتهمك وحبيبنا ولا نظلمك. قال لست ناصح لكم، قالوا ناصح. قال إني سمعت أن بني قريظة اليهود سوف يأخذون منكم رهائن، يأخذون منكم 100 من رجالكم رهينة، وسوف يسلمونها محمد في المدينة، لأنهم اتفقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يسلموه 100 من رجالكم، والناس سوف ينكبونكم ويغدرون بكم، فالله الله حذاري لا تقعوا في الفخ، لا يغدركم القوم، إذا أخذوا منكم إذا أخذوا منكم 100 رجال فسوف يسلمونهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى اليهود قالوا أحسنت. قريش قالوا أحسنت، ما ننكر جميلك، معروفك هذا ما أبد الدهر، كنا نتوقع منك مثل هذا الكلام. فذهب إلى اليهود قال كيف أنا فيكم؟ قالوا صديقنا ما نظلم. قال أتهمنا في حبكم؟ صدق. قالوا ما أتهم. قال فإن قريش سوف يقاتلوا محمد في دار غير دارهم وفي مدينة غير مدينتهم، فإن انتصروا أخذوا الغنائم وإن هزموا سارت عليكم الدائرة، فأرى أن تأخذوا رهن من قريش 100 علشان يتوتفق الكلام، رهن منهم 100 رجال وتحبسون عندكم، فإن انتصرتم عدتموهم فإذاكم فالنصر سوا، وإن غلبتم وقف معكم قريش يقاتلون حتى يمنعونكم من محمد. قالوا أصبت، هذا الذي نريد. فاجتمع قريش واجتمع الأحزاب، قالوا ما عندكم؟ قالوا اليهود نريد منكم 100. قال قريش هذا اللي أخبركم نعيم البارح، أنتم ما أدرين نعيم رجل مبارك ونقول لكم أنه مبارك وعيته لا توافقون. وقال اليهود لا، قالوا لا نوافق على 100، كيف نرهن رجالنا؟ قالوا ما نريد لهذا. قال اليهود أما علمتم برأي نعيم يقول أنهم سوف يفرون منكم؟ فاختلفوا فوقع بينهم الشجار فانصدعوا بإذن الله ووقعت الفرقة. وأرسل الله ريحا هوجا فأتت إلى الخندق، تنزل كذا من عند الخندق، الرسول صلى الله عليه وسلم في طرف الخندق أمطار، فإذا هي برد وسلام ونسيم عليل، فإذا نزلت من عند الخندق اقتلعت الخيام والأشجار. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فأتت الريح هذه سبحان الله ليس إلا 2 أو 3 ثم تتحول سرعتها بإذن الباري فتأخذ الغبار وتقتلع الشجر وتقتلع الخيام، فأخذت تلعب بهم وأخذ لها صرير وصريف، لأن الريح في القرآن لها أسماء، سبحان الذي خلق، مرة سبحانه وتعالى يجعلها بردا وسلاما تلقح الأشجار من حكمته، إذا كان إذا أدخل عليها الرحمة لقحت الأشجار والغروس وأتت باللقاح للأزهار والورود وأنبت الله بها وتلقح السحاب فيمطر، وإذا أراد الله أن تكون قاصف دمرت الممتلكات. حتى باختصار أتى سليمان عليه السلام استطرادا هدهد كبير ممزق وإذا هو يقطر دما من رأسه ومن جسمه، قال سليمان ما قصتك أيها الهدهد؟ هذا في قصص بني إسرائيل، قصص سليمان، لأن رسول الله عليه وسلم يقول حدثوا عن إسرائيل ولا. قال أنا يا نبي الله، يقصد سليمان، أنا من قرية نابلس التي مدينة نابلس في فلسطين هذه. قال أين نابلس؟ قال مدينة اندمرت، عصت الله عز وجل فسلط الله عليهم حية نكثت سمها في بير فشربوا من البير فماتوا جميعا. قال ولماذا سميت نابلس؟ قال الحية اسمها لس، وهو صحيح لس، ولها ناب واحد كانت تقذف السم في الماء فكانوا يدلون الماء ويشربون فيموتون جميعا، فسميت المدينة نابلس يعني ناب الحية لس، هذا بلغتهم. قال سليمان كيف أدري أنك صادق؟ لأن سليمان إذا جاء الخبر سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يقول الهدهد اللي جاء من اليمن ويقول هذا لابد أتأكد. قال اكشف عن الأرض، اكشف عن القرية، القرية اندمرت بأهلها وممتلكاتها تحت الأرض. قال سليمان سوف ننظر ونكشف الأمر. ترك الهدهد هنا بجانبه وأمر الريح أن تحضر، لأن الله يقول وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يستدعي الريح يقول انقليني إلى أرض كنعان، انقليني إلى الهند، فتنقله بوزرائه وبخيله وبجيشه فوق البساط، ثم إذا تهبط ما ترتطم، يقول رخاء حيث أصاب تهبط قليلا قليلا حتى يقع. فأتى بالشمال، ريح الشمال هذه، قال إلا أتى أولا يقول بالجنوبية، أتى قال أريد أن تنقل أن تبعث للأرض وتكشفي لي عن قرية نابلس مدينة نابلس. قالت أنا يا نبي الله للأزهار والثمار للتلقيح، يعني خلقني الله التلحيق يعني رخاء ما لا أستطيع لا خصوصية. فأتى بالريح الدبور فقال لها افعلي، قالت لا أستطيع أنا أقل من ذلك، أنا يعني تقول تفسد الهواء بإذن الله تصير ريح وكذا. فأتى بالغربية قالت أنا أحوش الغمام يا نبي الله لا أستطيع. فأتى بالدبور وقيل الصبا الشمالية، قال تعالي واكشفين عن القرية، قالت أنا. قال فحوطت على القرية ثم أحدث صريرا وصريفا وزعزع فأخذت تنثر الحجارة والتراب حتى كشفت مدينة نابلس له، فهي هي هذه المدينة الموجودة وأصبحت فوق الأرض، هذه من قدرة الباري، سمها الله صرصر، صرصر عاتية، وصر فيها صر وكل شيء لها ميزة. إذا كانت باردة تفني الحرث سميت صر، وإذا كانت لها صوت وزمهرير مع قتل سميت صرصر، وإذا كانت تفل الأشجار سمى زعزع، وإذا سارت تقصف من فوق إلى أسفل سميت قاصف، إلى غير ذلك، لها أسماء كثيرة. فأرسل الله الريح عليهم فأخذت تتناول الخيام وتبعثرها، وما درى صلى الله عليه وسلم ماذا حصل لهم، إما من داخل الخندق فهدوء وسكينة والصحابة يصلون رضوان الله عليهم ويسبحون ويقرؤون القرآن ليالي مشرقة من العبادة والمذاكرة والعلم، وأما في طرف الخندق فلا يسمع الصحابة إلا صرير وزمهرير، ويرون قطاع الخيام في الجو وظلام دامس وريح باردة. فيريد صلى الله عليه وسلم يدرس الخبر، هل مات الناس؟ مات أبو سفيان والجيش؟ مات الأحزاب؟ أم فروا؟ أم تبدبدوا؟ قال من يقوم؟ يقول الصحابة الآن اسمع، الآن العرض للجنة، من يذهب ويأتيني بخبر القوم؟ فسكت الصحابة ألف أمامه، بالله عليكم في الليل الدامس وهم جائعون وفي ظلام وفي خوف، ويوم تتجاوز الخندق تتصور تتحرى السيف والرمح يقطر من دمك، بالله من يستطيع يقوم؟ في جوع وفي خوف وفي زلزلة وفي رعب وفي تأليف، وتأتي إلى آلاف مؤلفة وراء الخندق كلهم يريد أن يقتلك. قال صلى الله عليه وسلم من يذهب يأتيني بخبر القوم؟ فسكت الصحابة، هم شجعان الناس، ما في أشجع من الصحابة على مر التاريخ، لكن شيء وشيء، في جوع وفي ظلام، حتى الإنسان لو كان شجاع عنده سيف ويش تدخل على الظلام، يقول حذيفة والله الذي لا إله إلا هو أني أمد يدي في الظلام ما أرى يدي، إذا أخرج يده ولم يكد يراها. قال صلى الله عليه وسلم ثالث مرة من يذهب ويأتيني بخبر القوم اللهم اجعله رفيقي يوم القيامة. هذا أكبر عرض عرف في التاريخ، رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. يوم سمع حذيفة قال أنا يا رسول الله، قال من يذهب ويأتيني بخبر القوم اللهم اجعله رفيقي يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي عطيات ولا سيارات ولا شيكات ولا إمارة أبدا، الجنة. قالوا ربح البيع، ما نريد إلا الجنة، وش 40 سنة 50 سنة ونكون سوف نموت مثل ما تموت البهائم والعصافير والبط والوز، لكن هناك خالدا مخلدا لا نصب ولا وصب ولا مرض أبدا الآبدين. قال حذيفة أنا يا رسول الله، قال تعال خلاص قبل الشرط والبيع ويذهب ويكون رفيق رسول الله عليه وسلم في الجنة، يعني خذ واحد هاتا هاتا وهات. فقام حذيفة قال خذ، يقول عنه ولا تحدث شيئا، يقول احذر لا تضرب لا تطلق سهم، وانظر لخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى أخبرك وتعال. قال حذيفة فمشيت في الظلام، يقول والله إني أخرج يدي ما أرى يدي، كفي ما أرى كفي. قال فلما نزلت من الخندق وإذا الريح الصرصر لا إله إلا الله سبحان الذي أرسلها، يقول تأخذ أوراق الأشجار وغصون الأشجار وتضرب بها وجوه القوم، وتأخذ الخيمة فتقطعها فوق رؤوس الناس، وتأتي إلى القدر باللحم وتنزلهم من على النار. قال فدخلت في القوم، فلما دخلت في صفوفهم كلهم كفار وهذا عين من الرسول صلى الله عليه وسلم وسطهم، قال أبو سفيان أيها الناس إنا لا نأمن، هو رجل ذكي داهية، أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة عينا أو جاسوسا، ألا فتفقدوا كل يتفقد جاره، انتبهوا. قال حذيفة فبدأت بجاري الذي على اليمين وعلى اليسار كل ما ذكي أصحى. قال فقلت الجاري قبل يتغدى قبل ما يتعشى، قلت من أنت؟ قال أنا فلان، قلت اسكت الحمد لله أنا فلان. قلت للثاني من أنت؟ قال أنا فلان فلان، قلت اسكت، لأنه هو لو بدأ ذاك قال من أنت؟ قال أنا حذيفة انكشف، أو قال فلان انكشف. قال فبدأت بهم قبل يبدو فسكتنا. قال أبو سفيان أيها الناس، هذا الخطبة الثانية، إعلانات الآن طواري كلها راحت الخيام والقدور تكببت ورجعوا بالخيبة والخسار والعوذ بالله والخذلان. قال أيها الناس أما ترون هذه الريح؟ يقول أبو سفيان ما أبقت لنا قدرا ولا خيمة ولا نار إلا أطفأتها، ألا إني مرتحل فارتحلوا، من شاف ليرتحل ومن باع الحياة بربع ريال، من شان يرتحل يرتحل من شان يبقى يبقى. يقول فلما قام أمامي أمام النار يقول والله لو أردت أن أقتل قتلت. يقول حذيفة يقول عندي قوس وأنا رامي، لكن ذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدث شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته لا يريد أن يأتي حادث يريد المسألة أو يريد يكشف وضع القوم بأمر أراده الله. قال فارتحل القوم، فلما ارتحلوا عدت فأتيت أزحف، قال والله إني في الظلام مرة أطيح فأمشي على يدي على أربع في الظلام بين النخل وشوك ومشقة وعانى وجوع وبرد، ومرة أقف ومرة أسقط حتى أتوا وهو مجدع الأطراف يقطر دما. قال فأتيت فإذا الجيش نائم في آخر الليل، وإذا محمد صلى الله عليه وسلم في البرد، وإذا هو ملتحف مطرف، وإذا هو مستقبل القبلة يصلي صلى الله عليه وسلم. قال فأحس بي في الظلام، قال فأشر لي كذا دار النحذفة، الناس كل الجيش نائم، لياليهم في الحصار، لياليهم في الجوع، لياليهم في المشقة، ومحمد يصلي حتى في بدر نام الناس يصلي للصباح. أعطاه الله قوة 30، حتى يقول تعرفون حديث ابن مسعود يقول دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي، قال فقرأ البقرة، قلت يسجد في يركع في المئة، فواصل حتى ختمها، ثم البقرة أو النساء، ثم ختمها على ترتيب مصحفي، ثم البقرة ثم العمران، ثم ركع نحو من ذلك، ثم رفع نحو من ذلك، ثم سجد نحو من ذلك. قال لقد هممت بأمر سوء. قالوا ماذا هممت؟ قال هممت أن أقطع الصلاة وأتركها. فهو صلى الله عليه وسلم آية في العبادة. قال فلما حس بي قال أشر لي، قال فأقبلت فاقتربت منه فرفع المطرف لي فغطاني بها الدفي. قال فبقيت حتى سلم، فلما سلم سألني بخبر القوم، فلما أخبرت بخبر القوم وطمنت ورفع يدي فدعا لي في الظلام. دعوة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يجاب لحظة واحدة، وهو أبر من دعا منذ أن خلق الله الكون إلى اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعله رفيق يوم القيامة، اللهم اجعله رفيق يوم القيامة. ثم انزل يده قال فنمت، يقول حذيفة هذا في صحيح مسلم، قال فنمت بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبقي يصلي، فلما أكبر صلاة الصبح قال لي كذا صلى الله عليه وسلم قم يا نومان، قم يا نومان، يقول صلى الله عليه وسلم. شوف الأخلاق، وحتى في المعركة كان يمزح مع الصحابة من قربه حتى قيل سفيان الثوري هل المزح سنة ولا هجنة؟ قال بل سنة، يقول هو المزح يعني الخفيف، يعني هل يهجم بالرجل ينزل من مكانة الرجل يعني لا يليق بالرجل؟ قال لا سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم يا نومان، قم يا نومان، فاستيقظت فصليت معه الفجر، فاتجه صلى الله عليه وسلم منصورا مظفرا إلى المدينة تحفه رعاية الله وعنايته وولايته، وأخشى الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم، كذا سلوب القرآن، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، فارتدوا على عقابهم خاسرين نادمين خائبين متفرقين، وانتصر دين الإسلام، وبدأ الحمد لله إشراق الدين من جديد، وانتصار الدعوة المحمدية الخالدة، وبقيت معنا دروس وعبر من غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق، وكانت في السنة الخامسة كما قلت لكم، وهي من أعظم الغزوات. أول درس منها حفر الخندق يدخل في مفهوم وعد لهم ما استطعتم من قوة، والحكمة ضالة المؤمن، وأن على أي وسيلة عصرية يمكن أن تستخدم استخدمها المسلم مهما تطورت فعليه أن يكون هو المالك لها قبل غيره، أن يكون هو أقوى من خصمه، ولا يصيبه ورع مظلم فيقول هذه الوسائل لم تكن عند الصحابة، بل أعد لهم ما استطعتم من قوة، أن نماشي العصر، فكلما أحدثوا قوة نحدث قوة، حتى إن مما يشرف المسلم أن يكون قوته أرقى من كل قوة رادعة في الأرض، ليكون هو القوي وليكون هو ذا المنتصر، لأن الله يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف. فالضعيف اقتصاديا أو عسكريا أو علميا أو أدبيا، المؤمن القوي أحب إلى الله منه. فالواجب على المسلمين إعداد العدة للعداء المؤصل مع عداء الله الذين لا يؤمنون بلا إله الله محمد رسول الله ولا يدينون دين الحق. الثاني مساواة وعدم استئثار بالراحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شارك الصحابة، شاركهم في الحفر، شاركهم في حمل الحجارة، شاركهم صلى الله عليه وسلم في الجوع، شاركهم في الظمأ، وهو سيد من خلق الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم إذا كان قدوة أو عالم أو وجيه أو داعية أن لا يمر بأصحابه بأمر إلا وهو معهم يشاركهم ويواسيهم ولا يستأثر، حتى ولو كان في موطن القيادة يريهم من نفسه أنه بذل وأنه ضحى وأنه إنما هو زميل لهم وأخ لهم. بل من الشرف عند العرب أن تكون خادما لأصحابك، حتى يقول مقنع الكندي هذه الأبيات سارت بها الركبان، يقول أبو جعفر المنصور أبيات المقنع الكندي خير عندي من الخلافة، كان يحكم 22 دولة، يقول ود أن أبيات المقنع لي وأنكم أخذتوا خلافة بني العباس لكم. يقول من ضمن أبياته وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لغيرها تشبه العبد. يقول أنا إذا حصل الضيف تحولت لأني عبد، وأنا ترى انتبه ماني بعبد لكن عند الضيف عبد. فهو الواجب على الإنسان أن يخدم أصحابه، إذا سافر معهم لا يجلس يتكي وهم يطبخون وهذا يذبح وهذا يسلخ وهذا يقرب الحطب، بل يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال في السير، قالوا في السير خرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فأخذ أحدهم يذبح الذبيحة والثاني يسلخها والثالث يغسل والرابع يأتي بالماء، قال صلى الله عليه وسلم وأنا آتي بالحطب. فذهب صلى الله عليه وسلم وأحضر الحطب. يقول أحد العطالين في الحمقى ذهب مع قوم معه فقالوا قم يا فلان اذبح الذبيحة، قال والله منذ أن أتت بأمي ما ذبحت ذبيحة. قالوا أسلخها، قال من باب أولى أن أسلخها. قالوا احضر لنا حطبا، قال وما لي وما للحطب. قالوا اغسل القدر، قال ما عندي منفعة في غسل القدر. فلما حضر الطعام قال والله إني استحيت من كثر ما اعتذرت إليكم من الاعتذار، وقام أكل معهم. يعني ما بقى لا يعتذر لا يأكل، ولا استحيت من الله أن ألقاه أني اعتذرت من هذا. فهذا أدب الإسلام في أنك تشارك أصحابك ولا تستأثر بهم. والثالث والرافع بالمؤمنين يوم أشركهم معه في طعام جابر أو الطعام الذي صنعه جابر، فلا تستأثر بشيء. وحذاري إذا سافرت مع قوم وقدمت وجبة صغيرة وهم جائعون أن تشركهم ولو في لقمة، لأن بعض الناس ما عليه إلا من نفسه يأكل ويجوع الناس ويروى يأخذ الطعام الماء البارد ويجوع الناس. لا، يرفض حاتم الطائي هذا من منطق نخوته العربية وهو لم يهتدي الإسلام، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته يا تياك لو أن أو يا سفانة لو أن أباك مسلم لترحمنا عليه. اسمع وش يقول حاتم وهو في الجاهلية، سطر من المكارم أشياء فوق ما يتصوره الناس. يقول أما والذي شق، أما والذي لا أعلم الغيب غيره، أما والذي لا أعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطول البطن وازداد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. يقول والله أني أنام وأنا جائع وأني أوثر بطعام الجيران والضيوف حتى لا يقال أني بخيل، وحتى يوصينا بوصايا هو، حتى وفق حديث مسلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل طعام فليعد به على فمن كان له فضل راحلة فليعد به على من لا راحلة له أو ظهر له كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك سيارة ومرت في الطريق وأشر لك ناس قف وأركبهم معك، وإذا بقي طعام فأعط جيرانك والفقراء والمساكين. يقول حاتم وما أنا بالسعيد بفضل لجامها لتشرب ماء الحوض قبل الركائب. يقول والله أني مسرع بالبغل عشان تركب، حتى البغلة ما تشرب مع أصحابي، تشرب بغالهم مع بغلتي. ثم إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفه غير راكب، إذا عندك جمل لا تركب وتترك أصحابك يمشون، أنخها فاركبه فإن حملتكما فذاك وإن كان العقاب فعاكبي، مرة يركب وأنت مرة. هذا مما سار في هذه الأخلاق. فالواجب على المسلمين المواساة بما فعله صلى الله عليه وسلم في قصة جابر، بل لم يكن صلى الله عليه وسلم أصلا أكل معهم إلا في آخر عشر وثبات، تصور عشر أو مئة وثبة فيها عشرة بألف، يعني مئة مرة وهم يريدون وهو ينتظر صلى الله عليه وسلم ويقدم القوم عشرة عشرة، لكن أين أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ ومنها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فليعتقد أنه لا أرحم ولا أفضل ولا أسهل ولا ألين ولا أحلى من محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها أن معجزاته في حفر الخندق عليه الصلاة والسلام وتكثير طعام جابر والرياح هي مجموعة من معجزاته الأخرى صلى الله عليه وسلم التي تضاف إلى مصداقيته وإلى الأدلة القاطعة على رسالته ولا البراهين الساطعة على نبوته التي أكرمه الله بها، وهي أكثر من ألف معجزة كما عددها العلماء. فأضف إلى تلك البرود وسددي من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومنها استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصلح مع غطفان ليطمئن على معنوياتهم، ولم يستبد صلى الله عليه وسلم برأيه، بل أمر المؤمنين شورى بينهم يأخذون من آراء علمائهم ونصحائهم وشرفائهم وأخيارهم فيما يؤدي المصلحة العامة، ولذلك وفق عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مبدأ الشورى الذي بعث به صلى الله عليه وسلم والذي نص عليه القرآن. الثامن مشروعية قضاء الفائتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر، قال بعض أهل العلم نسيها صلى الله عليه وسلم من المواجهة ومن حفر الخندق ومن الخوف، حتى فأتت صلاة المغرب وحان صلاة العشاء، فقال صلى الله عليه وسلم شغلونا، أتى عمر إلى رسول الله عليه وسلم قال ما صليت العصر يا رسول الله، كادت تغرب الشمس قيل غربت، قال أنا والله ما صليتها، شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وصدورهم نارا. ثم صف الناس فصلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. ففيها أن من فاتته الصلاة ناسيا عليه أن يقضيها متى ذكرها، لا يتحرى حتى تدخله متى ذكرها. من نام عن صلاة أو نصيها فيصليها متى ذكرها، تقوم العاشرة صباحا وقد غلبك النوم، ما هي بعادة لكن غلبك، صليها ذاك الوقت. تنسى تذكرها قبل الغروب بخمس دقائق، صليها لا تنتظر الغروب، صليها في تلك اللحظة. من نام عن صلاة ونسيها سرطان، أما من ترك عمدا، قال ابن تيمية العمد لا يكفر بترك عمدا، وبعضهم يقول هو يقول ابن تيمية لا يقضيها إذا خرج الوقت، أصبح كافر في تلك اللحظة. وبعض العلماء يقول يقضيها وأمره إلى الله سبحانه، لأن من ترك الصلاة فقد كفر، لا يتركها إلا كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين المسلم والكافر ترك الصلاة. فهذه من الناحية قضاء الفوائد، ومنها أنها تقضى مرتبة، إذا فاتت العصر المغرب العشاء تعيد العصر المغرب العشاء، لا تقدم صلاة على صلاة. ومنها أن يؤذن أذان واحد للجميع وتقام لكل صلاة إقامة. ومنها الدعاء على الكافر ولو بعينه، لأن صلى الله عليه وسلم قل شغلونا عن الصلاة الوسطى. ومنها أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم، قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فهذه الصلاة الوسطى. ومن حافظ، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن ترك صلاة العصر حبط عمله، ومن حافظ على البردين الفجر والعصر دخل الجنة. فهذه هي الوسطى على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه المسائل التي جدت في موضوع الدرس، وموعدنا الأحد القادم إن شاء الله في غزوة أخرى وفي جهاد آخر وفي معجزات أخرى وفي مسيرة ثانية مع محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه في بيوتكم ومجالسكم وأنديتكم وسياراتكم ومكاتبكم. أكثروا من الصلاة على هذا الإمام العظيم والمبارك الدال على رحمة الله، مفتاح الجنة، الرحمة المهداة، النعمة المسداة. إن صلتنا به صلاة وسلاما دوام الليل والنهار، وعلى آله وأهل بيته وذريته وأصحابه. اللهم إنا نسألك شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا، ونسألك أن تشفعه فينا، ونسألك أن تدخلنا في زمرته، وأن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.